بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. ولهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يطوفن بالبيت عريان. وهما شرط، أي للطواف، عند الجمهور، غير شرط عند الحنفية. قالوا: ومن لا يمكنه الإعادة لزمه دم. وهذا الذي قرأناه فيه مسألتان منفصلتان: المسألة الأولى ستر العورة عند الطواف، وهذا كما قال المؤلف هو شرط عند الجمهور وهو الصحيح، فمن طاف وعورته المغلظة مكشوفة فطوافه غير صحيح، لا يطوفن بالبيت عريان. وأما بالنسبة للوضوء فهو كما سمعت أيضا عند الجمهور شرط، وقد خالف في هذه المسألة منصور وحماد والأعمش والحسن وابن سيرين، ورجح هذا القول ابن حزم، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه العلامة العثيمين أن الوضوء للطواف مستحب، أن الوضوء للطواف مستحب، وهذا هو الصحيح، لأنه لم يثبت إلا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله يدل على السنية والاستحباب لا على الوجوب. وأما قول ابن عباس الذي سيأتي أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه خفف فيه في الكلام، فليس معناه أن الطواف له أحكام الصلاة من كل ناحية، فبينهما فرق، ولهذا جاز أن يتكلم وهو يطوف، فليس في هذا دليل. وحتى الذين يرون أنه شرط يقولون إذا انتقض وضوءه لا يبطل طوافه، يخرج يتوضأ ويرجع ويستمر. طيب لو كان شرطا لفسد الطواف، وقول الجماهير قد قال به من المعاصرين العلامة بن باز رحمه الله تعالى في باب الطهارة، في باب الطهارة قال به الشيخ بن باز رحمه الله. وهذا من التيسير، أنه لو أن إنسانا طاف فانتقض وضوءه في شدة الزحام لا شق عليه في مثل هذه الأزمان الذي يكون فيها الحرم شديد الزحام، يصعب عليه الخروج إلى الحمام ثم يعود، فلو أنه استمر في طوافه فإنه لا شيء عليه. فإذا انتهى وأراد أن يصلي الركعتين ذهب يتوضأ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم كما سمعت، اختاره شيخ الإسلام ورجحه العلامة العثيمين، وهو ترجيح شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، ترجيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال: والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وهذا الكلام فيه رد على من يمنع الحائض من دخول المسجد. وأما حديث إني لا أمنع الحائض أو لا أمنع المسجد من حائض ولا جنب أو نحو هذا فهو حديث ضعيف، ولكن يغني عنه حديث عائشة المذكور في هذا الباب، وأمره عليه الصلاة والسلام للحيض وذوات الخدور بالخروج مع المصلين في العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وإنما يعتزلن المصلى أي مكان الصلاة. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نرى إلا الحج حتى جئنا سرف، وهو موضع سرف موضع من مكة على 10 أميال، وفيه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، وفيه أيضا سلف هذا فيه ماذا؟ ماتت ميمونة في ذلك المكان ودفنت فيه. من منكم قد رأى قبر ميمونة الذي في هذا المكان؟ نعم، على الطريق وأنت ذاهب من جدة من طريق الجموم إلى مكة تمر على القبر، على مكان القبر، والقبر هذا جاء في وسط الطريق الرئيسي، جاء في طريق الرئيسي عند التعبيد، فكيف صنعوا به؟ جعلوا الخط هكذا وتركوا القبر في الوسط فأغلقوا عليه، تمر السيارات من هنا ومن هنا. هذا المكان الذي حاضت فيه عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميمونة، وفيه ماتت ميمونة ودفنت هناك. قال: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هكذا كتب الله على بنات آدم. لو أن تلك البلاد بيد الرافضة كيف سيصنعون بمثل هذا؟ سيجعلون له قبة كبيرة ويجعلونه مزار ربما، إن لم تكن ميمونة ممن يطعنون فيها. ولكن لما كانت دعوة التوحيد هي الظاهرة والقاهرة في تلك البلاد جعلوا قبرا عاديا، إنما منعوا المرور فوقه وأبعدوا طريق السيارات، وإلا عبارة عن قبر عادي. قال: وأنا أبكي. فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: هكذا كتب الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، تسبح، تقرأ القرآن، تمسك المصحف، تدخل المسجد، تعمل كل شيء كما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، إنما تمنع من الطواف وتمنع أيضا من الصلاة بأدلة أخرى، ما بال الحائض لا تصلي ولا تصوم. قال: رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قال: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود، وهذا ضعفه الشيخ الألباني في تخريج المشكاة، ولا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف الصحيح وقفه على عائشة. قال: ولهما عن عبد الله بن السائب، يعني أحمد وأبو داود رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث كما ترى رواه أحمد وأبو داود، وهو من طريق ابن جريج عن يحيى ابن عبيد المكي عن أبيه عن عبد الله بن السائب مرفوعا، وعبيد المكي مجهول، فعلى هذا فالحديث ضعيف. فقول المؤلف: يندب الذكر حال الطواف بالمأثور، ليس هناك دليل صحيح مأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كان يقوله في الطواف، ما دام أن هذا الحديث ضعيف فليس عندنا دليل. ولكن جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطواف بالبيت صلاة فأقل الكلام فيه. قال الترمذي في سننه بعد هذه الرواية: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو يذكر الله تعالى أو من العلم. وحصل الخلاف هل يقرأ القرآن في طوافه، فأكثر أهل العلم على جواز قراءة القرآن وهو أعظم الذكر، وإنك لتعجب من بعض الطائفين الذي يجعل طوافه اتصالات وتصوير وحديث جانبي وكأنه يتنزه في حديقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، طوال الطواف ويصور، صور نفسه، يصور الكعبة، تارى يصور نفسه أمام الحجر، وتارى يصور نفسه أمام المقام إبراهيم. وبعضهم في الطواف هو يدير أعمال، يتصل هنا وهناك ويشغل نفسه بالاتصالات، فإذن يستحب ألا يشغل نفسه بالطواف بغير ذكر الله عز وجل، لكن ليس هناك دليل على ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو بما شاء أو يقرأ القرآن. وأيضا لا ينبغي له أن يزعج الطائفين كما يصنع بعض الجاهلين والعجم، بعض العجم فإنهم يزعجون جدا، يرفعون أصواتهم، يأتي لهم واحد مطوف وهو يرفع صوته اللهم، وهم يرددون بعده بصوت عال، يسببون الأذية للطائفين. فإذا كنت قريبا منهم ربما لا تستطيع أن تدعو ولا تدري ما تقول بسبب إزعاج هؤلاء هداهم الله، وهذا من الجهل، هذا من الجهل.